الوحدات السرجية، محاضرة ترجمها ويلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. تحديد الوحدات: كل نظام هو عبارة عن تركيب من الوحدات تكون أصنافها معلومة. يجب أولا تقسيم القصة القصيرة وتحديد أجزاء النص الأدبي السردي من أجل إمكانية توزيعها على عدد ضئيل من الأصناف. وبعبارة أخرى، يجب تعريف الوحدات السردية الصغيرة جدا وبموجب وجهة نظر التكامل التي يتم تحديدها هنا. لا يكتفي التحليل بتعريف توزيعي بحت للوحدات، بل يجب أن يكون المعنى منذ البداية أساس الوحدة. إنها الطبيعة الوظيفية لبعض أجزاء القصة، وهي التي تتكون منها الوحدات، ومن هنا جاء اسم الوحدات السردية الذي أطلقناها توا على أول الوحدات هذه. فمنذ الشكلانيين الروس تتكون الوحدة من كل جزء من القصة الذي يظهر كتعبير للارتباط. أن روح كل وحدة سردية صغيرة هي عبارة، إذا جاز لنا التعبير، عن بذرتها، وهذا ما يجوز لها بزرع القصة القصيرة ببذرة ستنضج مؤخرا في نفس المستوى أو في مكان آخر في مستوى آخر. فإذا أعلمنا فلوبير وبطيبة قلب بلحظة معينة ومن غير ملح بأن بنات مساعد مدير شرطة بون ليفيك يمتلكن ببغاء، فسيكون لهذا الببغاء أهمية كبيرة في حياة فيليسيتي. وأن جملة بهذا التفصيل بغض النظر عن شكلها اللغوي تشكل إذن وحدة سردية. أكل ما في القصة القصيرة عبارة عن وحدات سردية؟ أكل شيء حتى في أبسط التفاصيل له معنى؟ هل يمكن تجزئة القصة القصيرة تجزئة كاملة إلى وحدات سردية؟ سنرى ذلك حالا. هنالك بلا شك عدة أنواع للوحدات، لأن هناك الكثير من أنواع الترابط. على كل حال، لا يمكن أبدا أن تصاغ القصة القصيرة إلا من وحدات سردية. كل شيء وعلى درجات مختلفة له معنى فيها. إن ذلك ليس مسألة فنية من قبل القاص، إنها مسألة تركيبية في تسلسل النص الأدبي. كل ما يدون يعد على وجهة التحديد مدونا، وإذا ما ظهر تفصيل لا معنى له وغير متجانس ومتمرد على كل وحدة سردية، فإنه لا يستطيع إعطاء أي معنى في القصة القصيرة. كل شيء له معنى أهو لا شيء. يمكن القول وبطريقة أخرى بأن الفن لا يعرف الضوضاء بالمعنى الإخباري للكلمة. إنه نظام نقي وخالص، فليس هنالك وحدة ضائعة أبدا مهما يكون طول الخيط وقوته وارتخائه. ذلك الذي يربطها بأحدى مستويات القصة. والوحدة السردية من وجهة نظر علم اللغة العام هي عبارة عن وحدة محتوى، وهذا يعني أن الجملة هي التي تجعله وحدة وظيفية وليس الطريقة التي يقال عنها ذلك. يمكن لهذا المدلول أن تكون له دلالات مختلفة غالبا ما تكمن فيها المراوغة. إذا قيل لي بأن جيمس بوند في فيلم جولد فينجر قد رأى رجلا يبلغ من العمر 50 سنة إلى آخره، فالخبر يخفي بنفس الوقت وحدتين سرديتين ذوات ضغط غير متساوي. من ناحية الوحدة الأولى يرتبط عمر الشخص في بورتريت معينة للشخص وفائدتها. بالنسبة لبقية القصة، لا يمكن أن تكون معدومة بل مثبتة ومتأخرة. أما وحدة السرد الثانية ف فإن المدلول المباشر للخبر هو أن بوند لا يعرف محدثه المستقبلي. فالوحدة تتضمن إذن ارتباطا قويا جدا بين قوسين، بداية تهديد ووجوب التشخيص، نهاية القوس. من أجل تحديد الوحدات السردية الأولى، من الضروري إذن أن لا نغفل عن الطبيعة الوظيفية للأجزاء التي نفحصها، والافتراض مقدما بأنها سوف لا تنطبق على نحو حتمي مع الصيغ التي نعرفها معرفة تقليدية عن أجزاء الكلام السردي المختلفة، فتح قوسين، الأفعال والمشاهد والفقرات والمونولوجات الداخلية إلى آخره، نهاية القوسين. ومعرفة أقل عن أجناس علم النفس، بين قوسين التصرفات والعواطف والنيات والمحفزات وترشيد الشخصيات، نهاية القوسين. وبنفس الطريقة، ومدامت لغة القصة القصيرة غير لغة الكلام بالرغم من استناده غالبا إليها، فإن الوحدات السردية ستكون مستقلة بصورة جوهرية عن الوحدات اللغوية، ويمكن لهذه الوحدات أن تنطبق على الوحدات اللغوية ولكن بصورة عرضية وليس بصورة منظمة. إن الوحدات السردية ستتمثل تارة بوحدات أعلى مستوى من الجملة، بين قوسين مجموعة جمل ذات أحجام مختلفة تشمل أحيانا العمل الأدبي كله، نهاية القوسين. وتارة أخرى تكون أقل مستوى، بين قوسين التعبير، الكلمة وحتى في داخل الكلمة، وذلك في بعض العناصر الأدبية فقط، نهاية القوسين. وعندما يقال لنا بأن جيمس بوند كان عنده خفارة في مكتبه في دائرة المخابرات، وعندما دق جرس التليفون رفع جيمس بوند سماعة أحد التليفونات الأربعة، إن كلمة أربعة تشكل وحدها وحدة سردية لأنها تتطرق إلى مفهوم أساسي لمجمل القصة، بين قوسين إنه مفهوم البيروقراطية ذات التكنيك العالي، نهاية القوسين. أن الوحدة السردية ليست هي في الواقع هنا الوحدة اللغوية، بين قوسين الكلمة، وإنما تتجلى قيمتها في كونها مدلول لغوي فقط، بين قوسين من وجهة نظر علم اللغة العام. إن كلمة أربعة لا تعني أبدا أربعة، وهذا يبين بأن بعض الوحدات السردية يمكنها أن تكون أدنى من الجملة وبدون أن تنفصل عن النص الأدبي. فهذه الوحدات لا تتعدى إذن الجملة، وإن هذه الوحدات تبقى ماديا أقل مستوى من الجملة، وإنما تتعدى مستوى ما ينم عنها، وإن هذا المستوى يعود كالجملة إلى علم اللغة العام بكل معنى الكلمة. ثانيا، أصناف الوحدات. يجب توزيع هذه الوحدات السردية على عدد قليل من الأصناف الشكلية، فإذا ما أردنا تحديد هذه الأصناف بدون اللجوء إلى جوهر المحتوى، الجوهر النفسي مثلا، يجب أخذ التحدر بالمستويات المختلفة للمعنى بنظر الاعتبار. فبعض الوحدات له من مثابة روابط وحدات من نفس مستواه، وعلى العكس من هذا يجب إشباع بعض الوحدات الأخرى والانتقال إلى مستوى آخر. ومن هنا ومنذ البداية هنالك صنفان كبيران للوحدات السردية، أحدها توزيعي والآخر ترابطي. الأول ينطبق على الوحدات السردية حسب مفهوم بروب، والذي اقتبسها بيرموند كذلك، ولكننا نعدها أكثر تفصيلا من هذين الكاتبين. ولقد أطلقنا على هذه الوحدات اسم الوحدات السردية، بين قوسين بالرغم من أن بعض الوحدات تعد كذلك وحدات سردية نهاية القوسين، ولكن بقى نموذجها كلاسيكيا منذ تحليل تشوفيسكي. إن شراء مسدس له ارتباط باللحظة التي سيستخدم فيها، وإذا لم يستخدم فإن الإشارة ستتحول إلى دلالة عدم وجود العزيمة إلى آخره. إن رفع سماعة التليفون له ارتباط باللحظة التي تنتهي فيها المكالمة. إن وجود الببغاء في دار فيليسيتي له ارتباط بتربية الطيور وتجزينها. إن الصنف الآخر الكبير للوحدات الذي له طبيعة تكاملية يضم كل المؤشرات وبالمعنى العام للكلمة. فالوحدة إذن تؤدي لا إلى عمل مكتمل ومنجز، بل إلى مفهوم أكثر أو أقل إسهابا، ولكنه ضروري لمعنى القصة. مؤشرات مزاجية تخص الشخوص، معلومات خاصة بهويتهم، تدوين الأجواء إلى آخره. إن علاقة الوحدة وارتباطها ليست إذن توزيعية بين قوسين، وغالبا ما تدل عدة مؤشرات على نفس المدلول، وليس ضروريا أن يكون تسلسل ظهورها في النص الأدبي متلائما، بل أن يكون متكاملا. ومن أجل فهم بين قوسين لأي شيء تستخدم التهميشات الدلائلية، يجب الانتقال إلى مستوى أعلى بين قوسين الأفعال التي يقوم بها الشخوص أو السرد نهاية القوسين. فها هنا فقط ينجلي الدليل أن القوة الإدارية التي تسند بوند والمعزز بعدد أجهزة التليفون ليس لها تأثير ما على مشهد الأفعال الذي سيلتزم به بوند عند قبوله الاتصال الهاتفي. فهذه القوة لا يكون لها معنى إلا على مستوى علم النماذج العام للأشخاص الفاعلين. بين قوسين بوند بانتظار الأمر نهاية القوسين. إن المؤشرات والدلائل وعلاقتها ذات الطبيعة العمودية نوعا ما هي عبارة عن وحدات معنوية حقيقية، هي عكس الوحدات السردية بكل معنى الكلمة، لأن هذه الوحدات تؤدي إلى مدلول وليس إلى عملية. إن صحة المؤشرات له مكانة عالية، وحتى إذا كان أحيانا فرضيا وخارج التركيب التعبيري المبين، يمكن عدم تسمية طبيعة بين هلالين أحد الشخصيات، ولكنها مع ذلك مرتبطة به دائما. إنه إقرار نموذجي، وبالعكس لا يكون إقرار بين هلالين الوحدات السردية أبدا، بعيدا جدا إنه إقرار تعبيري. الوحدات السردية والدلائل أو المؤشرات تشمل كذلك تمييزا كلاسيكيا آخر. الوحدات السردية تتضمن السرد المجازي، والمؤشرات تتضمن السرد الاستعاري. الأولى تنطبق على وظيفة العمل، والأخرى تنطبق على وظيفة الكائن. إن هذين الصنفين الكبيرين للوحدات السردية والدلائل ستمهدان لنا الطريق إلى نوع من تصنيف القصص القصيرة. بعض القصص عبارة عن وحدات سردية مثل الحكايات الشعبية، وبالمقابل هنالك قصص تعد دلائلية مثل الروايات بين هلالين النفسية. بين هذين القطبين لا توجد سلسلة كاملة من الأشكال الوسيطة رافدة للقصة للمجتمع والنوع. ليس هذا كله، فضمن كل واحد من هذين الصنفين يمكن تحديد أصناف ثانوية للوحدات السردية. عند رجوعنا إلى صنف الوحدات السردية، نرى أن هذه الوحدات ليست بنفس الأهمية، فبعض منها تشكل مفاصل حقيقية للقصة أو جزء من القصة، والبعض الآخر يعمل فقط على ملء الفسح التي تفصل الوحدات السردية المستعملة بوصفها مفاصل. فلنطلق على الأولى الوحدات الأصلية أو النوى، ونطلق على الثانية المحفزات. نظرا لطبيعتها المكملة ومن أجل أن تكون الوحدة السردية أصلية، يكفي للفعل الذي تستند إليه أن يبدأ أو يديم أو يغلق التناوب المثالي المتتالي لاستمرار القصة. خلاصة القول أن هذا التناوب يفتتح أو ينهي الارتياب، وإذا كان هنالك في مقطع من حكاية رلين لجرس التليفون، فمن الممكن أن نرد أو لا نرد عليه، وهذا سيؤدي إلى وضع القصة على طرفين مختلفين. وبالمقابل فبين الوحدتين الأصليتين يمكن تنسيق ملاحظات ثانوية متراكمة حول النواة أو حول نواة أخرى وبدون تغيير طبيعة التناوب فيها. إن الحيز الذي يفصل بين رنين جرس التليفون وبين وقع رفع السماعة من قبل بوند يمكن إشباعه بمجموعة من الأحداث الدقيقة، أو سيل من الوصف الدقيق بين قوسين توجه بوند نحو المكتب ورفع سماعة التليفون ووضع سيجارته إلى آخره نهاية القوسين. تبقى هذه المسببات بين هلالين التأثيرات فاعلة بقدر تفاعلها مع النواة، ولكن فعاليتها مخففة وفردية وطفيلية. إن الأمر هنا يتعلق بفاعلية زمنية بحتة بوصف ما يفصل اللحظتين للقصة، في حين تستمر في الرباط الذي يجمع بين وحدتين أصليتين فعالية وظيفة مزدوجة زمنية ومنطقية بنفس الوقت. وبالمؤثرات سوى وحدات متتالية، وتعد الوحدات السردية متتالية يكمل بعضها بعضا بوقت واحد، إنما يأتي بعد الذي يقرأ في القصة شيئا قد تسبب من منها. فالقصة ستكون في هذه الحالة تطبيقا منظما للخطأ المنطقي الذي كشفه علم التوحيد تحت عبارة ما يتبع ذلك. بسبب ذلك والذي يمكن أن نجسده بشعار القدر، ليست القصة في الخلاصة سوى لغته، وأن تجاوز هذا المنطق والزمنية هي عبارة عن ركيزة أو هيكل الوحدات السردية الذي يقوم بهذا العمل. إن هذه الوحدات يمكن أن تبدو من النظرة الأولى بدون معنى، إنما يكون هذه الوحدات ليس المشهد بين هلالين الأهمية والحجم والندرة أو قوة الحدث أو الفعل المعلن نهاية القوسين. وإن هذا إذا جاز لنا القول هو مجازفة، إن الوحدات السردية الأصلية هي عبارة عن لحظات المجازفة في القصة، إن بين نقاط التناوب هذه وبين هذه العناصر الموزعة تمتلك المحفزات تحت تصرفها مناطق أمان وراحة وبذخ. ومع ذلك لا يمكن أن يكون هذا البث غير مجد، ومن وجهة نظر القصة يجب تكراره. يمكن أن يكون للمحفز وظيفة ضعيفة ولكن ليس معدومة. وهل سيكون المحفز مسهبا فقط إلى نواته لأنه لا يشارك في نواته بانتظام الرسالة في الأقل، ولكن ليست هذه هي الحالة. فالتهميش المسهب ظاهريا يمتلك دائما وحدة استدلالية، أنه يعجل ويؤخر ويدفع النص الأدبي، أنه يلخص ويضلل أحيانا. إن المهمش يعد دائما مهما، إن المحفز يوقظ بدون توقف التوتر المعنوي للنص الأدبي، ويذكر بدون توقف بأنه كان هنالك أو سيكون هناك معنى. إن الوظيفة الثابتة للمحفز تعد إذن على كل حال وحدة سردية لتأمين الاتصال. نأخذ هنا بتعبير جاكوبسون أنها تحافظ على الاتصال بين الراوي ومستمعه، ولنقل بأنه ليس من الممكن حذف نواة بدون أن نشوه القصة، وكذلك لا يمكننا أن نحذف حافزا بدون أن نشوه النص الأدبي بين قوسين الخطاب. أما بالنسبة للقسم الثاني الكبير من الوحدات السردية بين قوسين الدلائل المؤشرات، فإنه صنف تكاملي. إن الوحدات الموجودة في هذا الصنف مشتركة بعدم القدرة على أن تكون مشبعة بين قوسين مكملة لمستوى الشخوص أو السرد. إن هذه الوحدات تكون جزءاً من العلاقة المؤشرة التي لها تعبير ضمني ثان مستمر ومتوسع، ويشمل حادثة عرضية شخصية أو نتاجا أدبيا كاملا. ويمكننا كذلك التمييز بكل معنى الكلمة بين المؤشرات التي تقودنا إلى طبيعة، إلى شعور، إلى جو. مثال على ذلك بين قوسين الريبة، إلى فلسفة ومعلومات تقوم بتشخيص وتوضع داخل إطار الزمان والمكان. وبالتحدث عن بوند وخفارته في مكتب ونافذته مفتوحة تسمح برؤية القمر بين غيوم كبيرة ومتحركة، هو قياس لليلة صيف عاصف. إن هذا الاستنتاج نفسه يشكل مؤشرا مناخيا يدل على مناخ ثقيل ومقلق لحدث أو فعل لم نعرفه بعد. إن المؤشرات إذن تمتلك دائما مدلولات ضمنية بعكس الأشياء المعلنة التي لا تمتلك في الأقل مثل هذه المدلولات في مستوى القصة. وهذه معطيات نقية ذات مدلولات مباشرة، أي أن المؤشرات تضمن فعالية فك الرموز، فالأمر يتعلق بالقارئ الملزم بأن يطلع على مزاج طبع الوحدات الإخبارية وأجوائها التي تحمل معرفة جاهزة وبصورة تامة. إن عملها ضعيف كعمل المحفزات بين قوسين المؤشرات، إن هذا العمل لا يمكن أن يكون عديم الفائدة مهما كان تأثيره. بالنسبة لبقية الحكاية، فالوحدة الإخبارية بين قوسين إعطاء العمر الصحيح للشخصية ما مثلا نهاية القوسين تخدم في التحقيق من صحة المرجع بين قوسين المصدر، وعلى ترسيخ الخيال في الحقيقة إنه عامل حقيقي، وبهذه الصفة يمتلك وحدة سردية لا تقبل الجدل، ليس على مستوى الحكاية بل على مستوى النص الأدبي. النوع والمحفزات والمؤشرات والعوامل الإخبارية، بين قوسين ومرة أخرى ليست التسميات أهمية، تذكر نهاية القوسين، هي كما يبدو الصنوف الأولى التي من بينها تستطيع أن تقسم وحدات المستوى السردي. يجب إكمال هذا التصنيف بملاحظتين. قبل كل شيء، يمكن أن تعود الوحدة بنفس الوقت إلى صنفين مختلفين: شرب الويسكي في بهو المطار هو فعل يمكنه أن يكون حافزا على الإشارة الأصلية للانتظار، ولكن يعد كذلك وبنفس الوقت المؤشر لنوع من الجو، بين قوسين تطور العصر، استراحة، ذكريات، إلى آخر نهاية القوسين. أي بمعنى آخر، هناك بعض الوحدات يمكنها أن تكون مختلفة، وكل لعبة تكون ممكنة أحيانا في انتظام القصة. ففي رواية جولدن فينجر، كان من الواجب على بوند أن يفتش في غرفة خصمه فيتسلم مفتاحا عموميا من رئيسي الأعلى، وهذا التهميش هو وحدة أصلية بحتة، وقد تغير هذا التفصيل في الفيلم. بوند يرفع حلقة المفاتيح، يمرح أمام خادمة الفندق التي لم تعترض. إذن هذا التهميش ليس فقط سرديا، بل إنه إشارة دالة أنها تعود لطبيعة بوند، بين قوسين عدم تحفظه، وبخاصة في إغراء النساء نهاية القوس سين. ومن جانب آخر، تجب ملاحظة، بين قوسين، وهذا ما سيتم تناوله مرة أخرى لاحقا، بأن الصنوف الأربعة التي تحدثنا عنها توا بإمكانها الخضوع إلى توزيع آخر أكثر مطابقة للنموذج اللغوي. فالحوافز والمؤشرات والعوامل الإخبارية تمتلك في الواقع طبيعة مشتركة وتعد توسعات بالنسبة للنوى. فالنوى، وسنرى ذلك بعد قليل، تشكل جملا محدودة للتعابير القليلة العدد الصادرة من منطق إنها ضرورية وكافية في آن واحد. إن هذا الهيكل المذكور سيكون مليئا بوحدات أخرى وبحالة تكاثرية لا حدود لها بصورة مبدئية، وسنعرف ذلك لاحقا. وهذا ما يحدث بالنسبة لتركيب الجملة المتكونة من مقاطع بسيطة ومن نسخ لا نهاية لها، من حشو ومن تكسية إلى آخره. وقد عار مالارمي الأهمية إلى هذا النوع من البناء الذي كون منه قصيدته، فهناك دائما لعبة الحظ التي يمكن اعتبارها مع عقدها وبطونها وكلماتها العقدية وكلماتها المحزمة شعار كل قصة قصيرة وكل لغة. ثالثا، تركيب الوحدات السردية. كيف وموجب أي قواعد تتعاقب هذه الوحدات المختلفة الواحدة للأخرى على طول التركيب التعبيري السردي؟ وما قواعد ارتباط الوحدات السردية؟ فالعوامل الإخبارية والمؤشرات يمكنها أن ترتبط بحرية فيما بينها كما هي. على سبيل المثال، الصور التي توضع جنبا إلى جنب وبدون قيود ومع معطيات الحالة المدنية والعلامات الفارقة، هنالك علاقة ضمنية بسيطة تربط بين المحفز والنواة. في المحفز يتضمن بالضرورة وجود وحدة سردية أصيلة يرتبط بها وليس العكس. أما بالنسبة للوحدات الأصلية، الوحدات الأصيلة للسرد، فتربطها علاقة تضامنية ستنتهي لحظة وصولها للعلاقة الأخيرة. أولا لأنها تحدد الهيكل للقصة نفسها. بين قوسين التوسعات في السرد تكون معرضة للحذف، النواة غير معرضة للحذف نهاية القوسين. ومن ثم لأنها تشغل بصورة رئيسة هؤلاء الذين يبحثون في صياغة القصة. لقد أشرنا إلى أن القصة القصيرة تتضمن بتركيبها التباسين بين التعاقب والنتائج، بين الزمن والمنطق. إن هذا الغموض يكون المشكلة الرئيسية المركزية للتركيب القصصي. هل يوجد وراء زمن القصة منطق غير زمني؟ إن هذه النقطة قد فرقت حاليا الباحثين. أن بروب الذي مهد الطريق لدراسات معاصرة معروف بتحليله لهذه المسألة التي تعتمد بصورة مطلقة على الاختزالية، على اللا اختزالية للتسلسل الزمني. فالزمن بالنسبة له هو الحقيقة، ولهذا السبب بدا له من الضروري أن يرسخ الحكاية في الزمن. إن أرسطو نفسه الذي قارن بين المأساة بين قوسين المعرفة بوحدة الفعل والقصة بين قوسين المعرفة بتعدد الأفعال ووحدة الزمن. وقد أعطى الأسبقية للمنطق قبل الزمن، وهذا ما يقوم به كل الباحثين في الوقت الحالي. ليفي ستراوس، كريماس، بيريموند، تودروف الذين سيقتنعون كلهم بدون شك وبالرغم من وجود اختلاف على هذه على نقاط أخرى وبالرغم من وجود اختلاف على نقاط أخرى يعرض ليفي ستراوس بين قوسين أن ترتيب التتابع الزمني يتلاشى في التركيب الأصلي اللازمني نهاية القوسين. أن تحليل الحال يتجه في الواقع إلى التجريد الزمني للمحتوى السردي وإلى إخضاع إلى ما يسميه مالارمي في اللغة الفرنسية بالصواعق البدائية للمنطق. وأكثر دقة، وهذا ما نصب إليه، هو المهمة التي توصلنا إلى إعطاء الوصف البنيوي للوهم الزمني، وأن على المنطق السردي أن يعرض الزمن السردي. ونستطيع القول بصيغة أخرى أن الزمن المعاش المتعاقب ليس سوى صنف تركيبي للقصة القصيرة بين قوسين للنص الأدبي. وكما هو الحال في اللغة، لا يوجد الزمن إلا على شكل نظام. ومن وجهة نظر القصة القصيرة فإن الزمن غير موجود، أو في الأقل غير موجود إلا وظيفيا وبصفته عنصرا لنظام سيمائي. لا يعود الزمن للنص الأدبي بكل معنى الكلمة، بل إلى المرجع. إن القصة القصيرة واللغة لا يعرفان سوى زمن سيمائي. إن بين قوسين صحة الزمن هي عبارة عن خداع مرجعي واقعي كما يصور التعليق بروب. وبهذه الصفة يجب على الوصف التركيبي أن يعالجه. أي منطق إذن هو الذي يعيق الوحدات السردية الرئيسة للقصة القصيرة؟ إن هذا ما نسعى إلى إيجاده، وهذا ما يناقش بنشاط حتى الآن. لقد ظهرت إلى الوجود ثلاث اتجاهات للبحث. المسار الأول بين قوسين حسب رأي بريموند نهاية القوسين هو أكثر منطقيا، وهو إعادة ترتيب التركيب الخاص بالتصرفات الإنسانية التي استعملتها القصة القصيرة، وبإعادة رسم اتجاه الاختيارات بين قوسين التي تخضع لها حتميا في كل نقطة للقصة شخصية ما. كذلك استعمال ما يمكن إذن أن نطلق عليه المنطق العزوم، لأن هذا المنطق يأخذ الشخوص بين قوسين الشخصيات في اللحظة التي يختارونها عند التصرف. المسار الثاني هو نموذج لغوي بين قوسين ليفي ستراوس وكريماس نهاية القوسين. إن الاهتمام بهذا الاتجاه هو البحث عن تناقضات النموذجية داخل الوحدات الصغرى للسرد. إن هذه التناقضات طبقا لمبدأ جاكوبسون بين قوسين فن العروض ممتدة على طول امتداد القصة القصيرة، وسنرى وقتئذ وحتى هنا التطورات الجديدة التي أكمل كريماس نموذج الوحدات الصغرية للسرد. أما المسار الثالث الذي حدده تودوروف فهو مختلف نوعا ما، لأنه يضع التحليل بمستوى الأفعال أي بمستوى الشخوص، محاولا إيجاد قواعد بها. تقوم القصة القصيرة بربط بين قوسين بتنويع وتحويل عدد من المساند الأساسية. لا يراد هنا الاختيار بين فرضيات العمل هذه، فهي ليست مختلفة بل متنافسة وتقع حاليا في محور الدراسات الحالية. الإضافة الوحيدة التي نسمح لأنفسنا القيام بها تخص أبعاد هذه التحليلات، وحتى لو وضعنا جانبا المؤشرات العوامل الإخبارية والمحفزات سيبقى كذلك في القصة القصيرة بين قوسين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالرواية وليس بالحكاية مطلقا نهاية القوسين. عدد كبير من الوحدات السردية الأصلية ولا يمكن السيطرة على عدد كبير منها بالتحليلات التي ذكرناها توا، التي تناولت حتى الآن المفاصل الكبيرة للقصة القصيرة، ومع ذلك يجب توقع وجود وصف مكثف بما فيه الكفاية من أجل عرض بين قوسين جميع وحدات القصة وأجزائها الصغيرة جدا. إن الوحدات السردية الأصلية، ونتذكر ذلك، لا يمكن أن تكون محددة بأهميتها بل بطبيعة التثنية المتضمنة علاقتها فقط. إن الاتصال الهاتفي وإن كان يبدو شيئا تافها يحتوي نفسه من ناحية بعض الوحدات الأصلية للسرد بين قوسين رنين الجرس، رفع السماعة، التكلم، وضع السماعة نهاية القوسين. ومن ناحية أخرى إذا أخذنا هذا الحدث برمته وجب وجود إمكانية ربطه في الأقل تدريجيا بالمفاصل الكبيرة للحكاية. إن غطاء الوحدات السردية للقصة يفرض وجود تنظيم للمناوبة والربط الذي لا يمكن أن تكون وحدته أساسا سوى تجمع صغير للوحدات السردية التي نطلق عليها هنا بعد بريموند مقطع. إن المقطع استمرارية منطقية للنواة المتحدة بينها بواسطة علاقة تضامنية. ينفتح المقطع عندما يكون واحد من عناصره بدون سابق متضامنا، ويتعلق عندما يكون إنما يكون واحد آخر من عناصره بدون نتيجة. لنأخذ اختيارا، مثلا تافها طلب الشرب، وصوله، استهلاكه بين قوسين أي شربه، دفع الثمن. هذه الأفعال المختلفة تكون مقطعا معلقا بالطبع، لأنه ليس من الممكن أن نسبق الطلب بشيء أو نتابع بعد الدفع بدون خروج من الإجمال المتجانس استهلاك الطلب، فيكون المقطع دائما مسمى عند تعريفهم الوحدات السردية الكبيرة للحكاية. فقد توصل بروب ومن بعده بريموند إلى تسميتها بالأسماء التالية، بين قوسين غش، خيانة، صراع، اتفاق، إغراء إلى آخره. إن عملية التسمية تشمل لا محل المقاطع التافهة عندما يمكننا أن نطلق عليها، بين قوسين المقاطع الصغيرة جدا، فهي تلك التي تشكل غالبا البذرة الأكثر رقة وشفافية للنسيج السردي. هل هذه التسميات من اختصاص التحليل فقط؟ أي بمعنى آخر، هل هي ما بعد علم اللغة العام؟ نعم وبدون شك، لأنها تعالج نظام القصة، لكن يمكننا أن نتصور بأنها تشكل جزءا مما بعد اللغة بالنسبة للقارئ، بين قوسين المستمع الذي أخذ كل متابعة منطقية للأفعال كجملة اسمية. القراءة هي تسمية، والاتصالات ليس فقط إدراك اللغة بل هي كذلك بناؤها. إن عناوين المقاطع تعد مشابهة بما فيه الكفاية للكلمات. الغطاء المفتاح لمكائن الترجمة التي تعطي بصورة مقبولة تنويعات كبيرة من المعاني والفروقات الطفيفة. إن لغة القصة هذه تحتوي دفعة واحدة على هذه العناوين المهمة. إذن المنطق المغلق يبني مقاطع مرتبة بصورة لا تنفصل عنه، كل وحدة سردية تتفتح بإغراء تفرض حال ظهورها بالاسم الذي تبرزه الدعوة الكاملة للإغراء. تعلمنا في كل القصص القصيرة التي كونت فينا لغة القصة لم تكن أهميتها القليلة لكونها مركبة من عدد قليل من النوى، بين قوسين أي في الواقع من موزعين، فالمقطع يحتوي دائما على لحظات مجازفة، وهذا يسوغ تحليلها. ومن الممكن، إذن يبدو شيئا سخيفا، تكوين البقية المنطقية للأفعال الصغيرة على شكل مقاطع التي تؤلف تقديم سيجارة، بين قوسين تقديم قبول إشعال تدخين، زي نهاية القوسين. ولكن كانت هنالك عملية تناوب لكل هذه الأعمال. إذ كانت حرية المعنى ممكنة، فإن بوند رئيس جيمس بوند يشعل له نارا من ولاعته، لكن بوند يرفض، ومعنى إمكانية الاختيار هذه هو أن بوند يخشى غريزيا من كون هذه الولاعة لعبة تحتوي على مفاجأة. فالمقطع إذن هي وحدة منطقية مهددة، إذا جاز لنا التعبير، بين قوسين، وهذا ما يسوغها في الأقل، لكنها متكونة بدرجة قصوى مغلقة على وحداتها الصغيرة السردية ومصنفة تحت اسم. فالمقطع نفسه يشكل وحدة جديدة مستعدة للعمل تعبيرا بسيطا لمقطع آخر أكثر توسعا. لندرج هنا مقطعا صغيرا، مد اليد ومصافحتها تركها. إن هذه التحية تصبح وحدة سردية بسيطة، فبالناحية يكون لها دور مؤثر، أخاوينت بوند واشمئزاز بوند، ومن ناحية أخرى تكون إجمالا تعبيريا عن مقطع أوسع يسمى لقاء. وحيث أن عناصره الأخرى اقتراب بين قوسين، توقف، منادات، تحية، جلوس، يمكنها أن تكون مقاطع صغيرة جدا. هنالك شبكة كاملة من الاستبدال تبني القصة القصيرة ابتداء من أمهات الحروف إلى الوحدات السردية الكبرى. وهنا على نحو مؤكد يتعلق الأمر بالتدرج الذي يبقى داخل مستوى الوحدات السردية. وعندما يمكن للقصة القصيرة أن تكبر تدريجيا ابتداء من سيجارة بوند وحتى صراع بوند مع جولدفينجر وينتهي التحليل السردي، إن هرام الوحدات السردية يتعلق إذن بالمستوى التالي بين قوسين: مستوى الأفعال، وفي آن واحد يوجد هناك تركيب للمقاطع وتركيب استبدالي للمقاطع فيما بينها. والآن بعد انتهاء المحاضرة نطرح الأسئلة الآتية: أولا، ما المقصود بالوحدات السردية؟ ثانيا، تحدث عن أصناف الوحدات. ثالثا، ما السرد المجازي والسرد الاستعاري؟ رابعا، ما هي الوحدات الأصلية؟ خامسا، ما وظيفة الوحدات؟ أما المراجع، أولا غولوم باخت، التحليل البنيوي للقصة القصيرة. اثنين، تحليل النص الأدبي. ثالثا، تحليل تركيب القصة الفرنسية. رابعا، علم المعاني. بروموند. وأخيرا تعريف بالمسرح لبوبير مالون.